في محمد يا عطرة النور الذي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. يا آل بيت محمد يا عطرة النور الذي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. الله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي. والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي. يا آل بيت محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي حب آل البيت سير وعبر تتجدد بفضل الله الصحبة، أحلى صحبة، وكيف لا ونحن نعيش مع أقرب الناس إلى حبيب قلوبنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم أحبتي في الله لازلنا نشرف بصحبة أمنا السيدة أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنها وأرضاها. وسبق أن ذكرنا أنه من أمهات المؤمنين في هذا الجزء من هذه السلسلة المباركة تبقت لنا بإذن الله لقاءات طيبة مع السيدة عائشة والسيدة سودة فقط. أما باقي أمهات المؤمنين فنسأل الله أن يكرمنا بصحبتهن في الجزء الثالث من هذه السلسلة المباركة بإذن الله. فنحن لم ننعم بعبق من سيرتهن العطرة في الجزء الأول، لأنه بقدر الله كانت لقاءاتنا مع شخصيات من رجال آل البيت، وهذا ما تيسر في حينه، والحمد لله ففي كل خير. وإنه ليكفينا شرفا أننا في كل هذا نلبي وصية حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي. آل البيت رجالا ونساء نصحبهم، نعايشهم عبر مختلف المراحل من حياتهم المباركة، نشهد أحداثا عظيمة شاركوا فيها ومواقف عزيزة وقفوها في حياتهم. ومن هؤلاء الأجلاء السيدة أم سلمة من نشرف بصحبتها اليوم. وكنا في اللقاء السابق قد ذكرنا طرفا من نشأتها وزواجها قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أسبقية إسلامها، فهي امرأة لم يسبقها من النساء كما قيل إلا صديقة المؤمنات الأولى أمنا خديجة وبناتها وأم أيمن الحبشية، وذلك طبعا بحكم كونهن جميعا في بيت واحد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهن جميعا. ثم السيدة أم سلمة، ولذا فهي تعد من المؤمنات السابقات، لكن ضريبة هذا السبق لم تكن سهلة يومها كما ذكرنا، فقد شهدنا ما تعرض له المسلمون من تعذيب من قبل كفار قريش. إلا أنه لما اشتد الأذى على المسلمين خاف عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم حملة الإسلام، فرأى ضرورة أن ينجو البعض بدينهم ويخرج من مكة، فأمرهم صلى الله عليه وآله وسلم بوحي من الله بالهجرة إلى الحبشة. لكن في تلك الآونة كانت قريش تضيق الخناق على المسلمين كثيرا وتراقب كل تحركاتهم، لهذا لم يكن الخروج من مكة بهذه السهولة، فلم يتمكن من الهجرة سوى 12 رجلا وأربع نسوة فقط، وكانت السيدة أم سلمة وزوجها منهم رضوان الله عليهم أجمعين، وجعلنا ممن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي. يا آل بيت محمد.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، إذن مرة أخرى كانت السيدة أم سلمة من السابقات إلى خير عظيم. كانت من أوائل المهاجرات في الإسلام عموما وإلى الحبشة خصوصا. على فكرة أحبتي في الله، في هذه الهجرة الأولى كان مع المهاجرين أيضا سيدة عظيمة من سيدات آل البيت النبوي، وكانت برفقة زوجها وهو أيضا سيد عظيم من سادة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنها السيدة الطاهرة رقية بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت قد هاجرت بصحبة زوجها الصحابي الجليل عثمان بن عفان، هاجروا جميعا إلى ديار الغربة، وتركت السيدة أم سلمة وراءها في مكة بيتها العالي الرفيع وعزها الشامخة ونسبها العريق، لتعيش عيشة متعبة في الحبشة محتسبة ذلك كله عند الله. ثم وبعد مدة قصيرة كما سبق وذكرنا في الجزء الأول، التحق في الحبشة بهؤلاء المهاجرين الأولين غيرهم من إخوانهم المؤمنين، على رأسهم ويتزعمهم سيد جليل من سادة آل البيت، مؤكد تذكرونه، فقد عشنا معه في حب آل البيت بجزء الأول لقائين من أروع اللقاءات، إنه سيدنا جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الشهيد ذو الجناحين. ولو تذكرون في لقائنا معه شهدنا ذلك الموقف المهيب الذي واجهه المهاجرون رضي الله عنهم يوم دخلوا على النجاشي والأساقفة من حوله وسفراء قريش يحاولون تأليب النجاشي على المسلمين ليسلمهم إلى قريش. وقد عشنا أحداث ذلك الموقف حيث قام سيدنا جعفر خطيبا ينوب عن الإسلام والمسلمين، ودار حوار شيق طويل تابعنا مساره بين النجاشي وسيدنا جعفر، استمتعنا به وشعرنا بعظمة الإسلام وروعة رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الموقف المهيب وذاك الحوار البديع وتلك الحادثة الشهيرة في تاريخ أمتنا، تعرفون كيف وصلتنا؟ وصلتنا عن طريق السيدة أم سلمة رضوان الله عليها، فهي بنفسها من روت لنا ووصفت لنا للأمة جمعاء ما جرى وقتها في ذلك الحدث الجليل. فرضي الله عن أمنا وأرضاها، كم شهدت من أحداث الإسلام العظام، بل وروت ووثقت. وبعد أحبتي في الله، ماذا عن الحبشة وأيام المسلمين فيها؟ في الواقع هناك بعض الأمور لم نذكرها في لقائنا مع سيدنا جعفر. ماذا أصاب المسلمين المهاجرين في الحبشة؟ ما الذي واجهته السيدة أم سلمة وأسرتها هناك؟ في الواقع البلاء لم ينتهي حتى بعدما أعطى النجاشي وعده للمسلمين بأنه سيحميهم في بلاده، فقد واجه المسلمون موقفا صعبا، وذلك أنه حصلت حادثة انقلاب على النجاشي ملك الحبشة أثناء تواجد المسلمين فيها، فأعد النجاشي لهم سفنا دخلت البحر ليبقوا فيه آمنين أثناء المعركة، وقال لهم ابقوا في هذه السفن، فإن غلبت إذا انهزمت اذهبوا لا أدري إلى أين، وإن انتصرت فأنتم باقون معي في أرضي. فظل الصحابة في السفن وبعثوا الزبير بن العوام ليتحسس لهم الأخبار، فانتصر النجاشي. تقول أم سلمة لاحظوا رضوان الله عليها، في كل مناسبة في كل حدث من عمر الأمة لها شهادة، تقول فيما بعد بعد انقضاء أيام الحبشة: ما فرحنا بشيء في حياتنا بعد رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بعد عودته من الحبشة، كفرحتنا بانتصار النجاشي. حقا كيف لا، وبانتصاره عادوا إلى الحبشة وقد أمنوا على أنفسهم وأولادهم وإسلامهم. لكن سبحان الله، الفراق والبعد عن الأهل والوطن، البعد عن نبي الأمة، الهجرة عموما كانت صعبة. فعلى الرغم مما لقيته أم سلمة والمسلمون المهاجرون من حماية النجاشي ملك الحبشة وترحيبه بهم، إلا أن الشوق إلى مكة الوطن الأم ومهبط الوحي والحنين إلى النبي الرسول المعلم صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتلج في صدور المسلمين، حتى دخلت سنة 70 للبعثة النبوية والمسلمون منقسمون مشتتون، بعضهم في الحبشة وآخرون مع نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حاصرتهم قريش في شعب بني هاشم، منعوا عنهم الطعام والغذاء وكل ما يلزمهم. وقد عشنا معاناة تلك المحنة الصعبة في لقائنا مع الطاهرة أمنا السيدة خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها. استمر الحصار والمقاطعة 3 سنوات إلى أن رفع الحصار عن المسلمين وانتهت تلك المقاطعة. الآن المسلمون المهاجرون في الحبشة من كثرة فرحتهم عندما وصلهم خبر فك الحصار عن إخوانهم في مكة المكرمة اختلطت عليهم الأمور، فظنوا أن مرحلة الاضطهاد للمسلمين قد انتهت، فانتهز بعض المهاجرين هذه الفرصة ليعودوا إلى مكة، وكان على رأس العائدين أم سلمة وأسرتها رضوان الله عليهم. لكنهم سبحان الله كانوا على موعد جديد مع البلاء، فبمجرد ما دخلوا مكة عادوا ليذوقوا الأمرين من تنكيل المشركين. ففي تلك الفترة كان مشركو قريش قد بلغوا من الجنون أقصى الدرجات لما علموا بازدياد عدد المسلمين بين العرب، فراحوا يتفننون في تعذيب المسلمين في مكة وترويعهم، وأذاقوهم من بأسهم ما لم يروه من قبل. عند ذلك وبعدما علم المسلمون بإسلام بعض أهل المدينة المنورة وأذن الله بالهجرة إليها، عزمت أم سلمة وزوجها علي على أن يكونا أول المهاجرين فرارا بدينهما وتخلصا من أذى قريش، وكانت هذه الهجرة الثانية لهما. لكن الواقع أحبتي في الله، هجرة السيدة أم سلمة وزوجها لم تكن سهلة ميسرة كما خيل لهما، وإنما كانت شاقة مرة خلفت وراءها مأساة شديدة تتجسد فيها أسمى معاني التضحية والصبر لله تعالى. كيف وما الذي حصل سنعرف بإذن الله بعد الفاصل، فابقوا معنا في حب آل البيت مع أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها.
والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، كما رأينا قبل الفاصل عزمت السيدة أم سلمة وزوجها الهجرة إلى المدينة المنورة، لكن هجرتهم لم تكن بالسهولة التي توقعوها، فقصتهم هي إحدى المآسي التي تحملها ذلك الجيل القرآني الفريد صابرا محتسبا. فما رأيكم أن نترك الكلام للسيدة أم سلمة رضوان الله عليها لتروي لنا ذلك الحدث الأليم بحسب ما ذكره ابن إسحاق صاحب السيرة. تقول أمنا الحبيبة: لما عزم أبو سلمة على الخروج إلى المدينة أعد لي بعيرا ثم حملني عليه وجعل طفلنا سلمة في حجري ومضى يقود بنا البعير وهو لا يلوي على شيء، لا يقف عند شيء ولا ينتظر. وقبل أن نفصل عن مكة، قبل ما يتمكن من الخروج من مكة، تقول أمنا: رآنا رجال من قوم بني مخزوم فتصدوا لنا وقالوا لأبي سلمة: إن كنت غالبتنا على نفسك فما بال امرأتك هذه وهي بنتنا؟ يعني إذا كنت تريد أن تسلم أنت حر، تريد أن تهاجر لا شأن لنا بك، لكن أم سلمة ابنتنا فعلى ما نتركك تأخذها منا وتسير بها في البلاد. تقول السيدة أم سلمة: ثم وثبوا عليه وانتزعوني منه انتزاعا، وما إن رآهم قوم زوجي بنو عبد الأسد يأخذونني أنا وطفلي حتى غضبوا أشد الغضب وقالوا: لا والله لا نترك الولد عند صاحبتكم بعد أن انتزعتموها من صاحبنا انتزاعا، فهو ابننا ونحن أولى به. وهنا تروي هذه الأم المسكينة فتقول: ثم راحوا، أي أهلها وأهل زوجها، ثم راحوا يتجاذبون طفلي سلمى بينهم على مشهد مني حتى خلعوا يده وأخذوه. تقول أمنا: وفي لحظات وجدت نفسي ممزقة الشمل وحيدة فريدة، فزوجي اتجه إلى المدينة وولدي اختطفه بنو عبد الأسد من بين يدي محطما مهيضا ممزقا مكسرا، أما أنا فقد استولى علي قومي بنو المغيرة وجعلوني عندهم، ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني في ساعة. رضي الله عنك وأرضاك يا أمه، كم ابتليتي وصبرتي في سبيل الله. تقول أمنا: ومنذ ذلك اليوم كنت أخرج كل غداة إلى الأبطح، فما أزال أبكي حتى أمسي، وبقيت على ذلك سنة أو قريبا منها، إلى أن مر بي رجل من بني عمي فرق لحالي ورحمني وقال لبني قومي: ألا تطلقون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. تقول أمنا: وما زال بهم يستلين قلوبهم ويستدر عطفهم حتى قالوا لي: إلحقي بزوجك إن شئت. تقول أمنا: ففكرت، ولكن كيف لي أن ألحق بزوجي في المدينة وأترك ولدي وفلذت كبدي في مكة عند بني عبد الأسد؟ كيف يمكن أن تهدأ لي لوعة أو ترقأ لعيني عبرة وأنا في دار الهجرة وولدي الصغير في مكة لا أعرف عنه شيئا؟ ثم تقول: ورأى بعض الناس ما أعالج من أحزاني وأشجاني، فرقت قلوبهم لحالي، وكلموا بني عبد الأسد في شأني واستعطفوهم علي، فردوا لي ولدي سلمة. وعلى الفور تقول السيدة أم سلمة: فارتحلت بعيري، ركبت دابتها، ثم أخذت ابني فوضعته في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة وما معي أحد من خلق الله. تسرع رضوان الله عليها في الخروج من مكة قبل أن يتدخل أحد ويمنعها مجددا. حقا يا لها من امرأة عظيمة، تركب ناقة وتسافر وحدها وفي حجرها طفلها، قاصدة المدينة التي تبعد عن مكة حوالي 450 كيلومترا، تحتاج إلى أن تقطعها الآن 7 ساعات في سيارة مكيفة حديثة تسير بسرعة حوالي 100 كيلومتر في طريق سريع واسع أسفلتية. وكان أصحاب النبي يقطعون هذه الطريق في 12 يوما، يعني ستقطعها في 12 يوما، فماذا عن الوحوش في الصحراء أو قطاع الطرق أو أي من الأهوال والمخاطر التي قد تواجهها؟ في الواقع أحبتي في الله، كل هذه لم تعد تبالي به السيدة أم سلمة، فكل همها كان أن تنجو بدينها من كفار قريش، كل هذا خوفا على دينها من أهلها وأهل زوجها المشركين. سافرت وحدها مع ابنها بيقين راسخ أن الله معهما، لن يتركهما أبدا وسيحفظهما حقا. كم يذكرني توكلها على الله ويقينها بحفظه سبحانه بيقين وتوكل السيدة هاجر زوجة الخليل إبراهيم عليه السلام، يوم تركها وإسماعيل في الصحراء وحدهما فقالت له: الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. فقالت بيقين تام: إذن لن يضيعنا. هكذا المؤمن الحق مهما كان البلاء شديدا، على يقين تام أن عاقبته إلى خير، لأن الله سبحانه معه. فاللهم احفظ علينا عقولنا وديننا، وبك يا رب زد يقيننا. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، أمنا الحبيبة سافرت وحدها مع ابنها بيقين راسخ أن الله معهما وسينصرهما، ويصدق يقينها فيرسل لها الحق تبارك وتعالى على الطريق عثمان بن طلحة. تقول السيدة أم سلمة: وما إن بلغت التنعيم، على بعد 3 أميال من مكة، المنطقة التي فيها الآن مسجد السيدة عائشة، في التنعيم تقول أمنا: لقيت عثمان بن طلحة، فقال: إلى أين يا ابنة زاد الركب؟ تقول أمنا: فقلت: أريد زوجي في يثرب. قال: أوما معك أحد؟ فقلت: لا والله إلا الله ثم بني هذا. فقال عثمان: والله لا أتركك أبدا حتى تبلغ يثرب. تقول أمنا: ثم أخذ بخطام بعيري وانطلق يقود ناقتي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب أراه كان أكرم منه ولا أشرف، كان إذا بلغ منزلا من المنازل، مكان للاستراحة، ينيخ بعيري، يشد الجمل إلى الأرض، يجلسه، يبركه، ثم يستأخر عني، يبتعد خوفا من أن يتكشف من بدنها شيء عند النزول، حتى إذا نزلت عن ظهر الجمل واستويت على الأرض دنا إليه وحط عنه رحله واقتاده إلى شجرة وقيده فيها، ثم يتنحى عني إلى شجرة أخرى فيضجع في ظلها، فإذا حان الرواح، تقول أمنا، قام إلى بعيري فأعده وضع عليه الرحل وقدمه إلي، ثم يستأخر عني ويقول: اركبي. فإذا ركبت واستويت على البعير أتى فأخذ بخطامه وقاده حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة. تصوروا 12 يوما على هذه الحالة. تقول أمنا: فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء من ضواحي المدينة، تبعد ميلين عن المدينة المنورة وفيها مسجد قباء أول مسجد في الإسلام، قال لي: زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله. تختم أمنا تقول: ثم انصرف راجعا إلى مكة. سبحان الله. إخواني الكرام، عثمان بن طلحة رضي الله عنه يوم فعل هذا لم يكن مسلما بعد، لكن كان به من خلق الشهامة والمروءة ما أبى عليه أن يترك هذه المرأة في الصحراء صحراء الموحشة وحيدة، فأخذ بخطام بعيرها وانطلق بها ماشيا عبر الصحراء، يغض بصره ولا يتكلم ويستكشف الطريق إلى أن أوصلها إلى زوجها. حقا، أين من شهامته ومروءته كثير من المسلمين شباب الأمة ورجالها، اللي تارك أمه أو أخته أو زوجته هكذا، لا يحفظها، لا يصونها، لا يرعاها ولا يقدرها. هذا إذا تغاضينا عن من ينتهك حرمة جاره فيتعرض لابنته أو أخته. عثمان رضي الله عنه كان لم يسلم بعد وغض بصره عن السيدة أم سلمة، فاللهم اهدي رجال الأمة وشبابها. قولوا آمين. المهم أحبتي في الله، وصل عثمان بأم سلمة وولدها إلى ضواحي المدينة المنورة، حيث ستلتقي زوجها أبو سلمة. وهذا ما كان، فالتم شمل الأسرة من جديد. لاحظوا يا أحباب، قدرها أن تكون مع أسرتها في المدينة المنورة، لكن كل قدر له وقته، فقد كان مقدرا من الحق تبارك وتعالى أن تمر السيدة أم سلمة ببلاء شديد لمدة معينة ترتقي فيه إيمانيا وتزداد قربا منه سبحانه، ثم يأتي الفرج على أهون سبب. فالله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب، لكنه عز وجل يختبر عباده. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، صبرت أمنا أم سلمة ومشكلتها انحلت في لحظة، وكذلك أنت أختي الحبيبة وأنت أخي الكريم، اصبروا على البلاء وخليكم مع الله، فما ضاقت إلا فرجت. وقد قيل قولا جميلا: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظنها لا تفرج. اصبروا أحبتي في الله، ولا تتركوا الحزن يتملق قلبكم، فما حصل قد حصل، وكل شيء بأمر الله. وقد قالها تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. والحزن لا يقدم في الواقع شيئا ولا يؤخر. لا تنشغلي أختي الحبيبة، لا تنشغل أخي الكريم بما وقع بكم من بلاء، بل فكر بالنعم، فنعمه سبحانه كثير علينا. وأبشر بوعد من الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فاللهم اجعل مكان اللوعة سلوى، وجزاء الحزن سرورا، وعند الخوف أمنا. اللهم آمين. اللقاء المقبل أحبتي في الله نرى إن شاء الله كيف أصبحت السيدة أم سلمة أمنا. فكونوا معنا في حب آل البيت إلى أن ألقاكم على خير وطاعة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا آل بيت محمد، يا عترة النور الندي، الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. يا آل بيت محمد، يا عترة النور الندي، الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. الله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي، والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي. يا آل بيت محمدٍ.